اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قوتان عظمتان تتحكمان اليوم بأوكرانيا، الأولى تجتاح أراضيها عسكريا منذ العام 2022 وهي روسيا، والثانية وهي أمريكا تشترط في خطتها للسلام أن تتخلى أوكرانيا عن الأراضي المحتلة لموسكو. الطرف الثالث وهو الاتحاد الأوروبي فيساند أوكرانيا ويدعمها عسكريا وماديا. لنصل إلى اقتصاد الحروب المكلف لمن يتلقى الضربات ولمن يضرب ولمن يساند هذا الطرف أو ذاك. فالاتحاد الأوروبي منهمك بكيفية تمويل ودعم أوكرانيا ماديا في الوقت الذي تعاني أبرز دوله من عجوزات موازنة ومديونية تلقي بثقلها مسبقا على كاهل الاقتصادات الوطنية كألمانيا العمود الفقري لمنطقة اليورو والتي خرجت مؤخرا من عامين من الركود، أو كفرنسا التي تناضل حكومتها من أجل تبني البرلمان لمشروع موازنة للعام القادم، مشروع أطاح حتى الآن بحكومتين، ناهيك عن وضع اقتصادات مثل إيطاليا الثالثة في منطقة اليورو أو إسبانيا الرابعة التي رفضت أن تزيد مصاريفها على التسلح من 2% إلى 5% من الناتج المحلي كما يرغب الحلف الأطلسي. إذن منطقة اليورو تمر في ورطة، من جهة التزمت بدعم أوكرانيا ومن جهة تحاول مساندة مجتمعاتها اقتصاديا. نسيمة أهاب العسمنة الأستاذة الجامعية في الاقتصاد السياسي واقتصاد الحروب ترى أنه إن لم تجد الدول الداعمة لأوكرانيا حلولا تضمن عدم المس بالاقتصاد الوطني وبالمجتمع والمعيشة فإن الأمور متجهة نحو أزمات متعددة الأوجه. دكتورة نسيمة أهاب العسمنة، أهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
أهلا وسهلا بك.
الأوروبيون ومنذ اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانية اتخذوا موقفا واضحا لمساندة كييف ودعموها عسكريا وماديا ويدعمونها في الحلف الأطلسي وهي ليست عضوا فيه، والحلف مستعد لمساندتها، لكنه طلب من الدول الأعضاء زيادة موازنة التسلح مقارنة للمصاريف من الناتج المحلي. هذه الزيادة تلقي بثقلها على كاهل اقتصادات أوروبية تعاني عجزا في الموازنة مثل فرنسا وإسبانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي. كيف ممكن لهذه الدول الأوروبية التوفيق بين الدعم لأوكرانيا من جهة وتحمل التكلفة، وما هو تأثير ذلك على الاقتصادات الأوروبية؟
نعم صحيح ما ذكرت، أن بشكل عام الدول التي تدخل في حروب إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق المساعدات التي تعطيها الدولة المتحاربة تضغط بشكل كبير على ميزانيات هذه الدول. لكن هنا يجب أن نفرق بين شيئين مهمين. إذا كانت المساعدات للدول طبعا تختلف بين الدول المصنعة للأسلحة والدول التي تستورد الأسلحة، فبالتالي الضغط على أغلب الدول يكون مختلف نوعا ما. بالنسبة للدول الغير مصنعة الأسلحة طبعا الضغط على الميزانية يكون مرتفع بشكل كبير، لأنه زيادة على استيرادها الأسلحة من دول أخرى هي ستمول حرب لا علاقة لها بها بشكل مباشر، فبالتالي لابد أن تقتطع من قطاعات أخرى حتى تسد العجز في ميزانيتها، مع العلم أن أغلب الدول الأوروبية للأسف تعاني من عجز. لكن الدول الأخرى المصنعة للأسلحة والتي تزود أوكرانيا بالمعدات العسكرية فهي غالبا تكون رابحة، لكن جزء الخسارة كذلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. أبدأ بجزء الربح، هي لما تصدر أسلحة لأوكرانيا فأنه تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بجانب التصنيع العسكري. فمعظم الشركات المصنع الأسلحة مثل ليوناردو بإيطاليا، إيربوس وتالاس وحتى رين ميتال الألمانية حققت مكاسب معتبرة في مجال تصنيع العسكري ما التعلق بالمجال الجوي أو حتى لمينيسيون الأسلحة الخفيفة وحتى بالبواخر البحرية، فبالتالي هنا العائد يكون أكثر على الاقتصاد الوطني. لكن الشيء الذي يؤثر على هذه الدول بشكل عام هو أولا زيادة المديونية فيها بشكل كبير جدا مثل فرنسا، ألمانيا، بريطانيا وإيطاليا، يتعدى الدين العام 2700 مليار يورو لكل هذه الدول، خاصة منها فرنسا التي تعاني من مديونية كبيرة جدا تفوق 3400 مليار يورو. فهنا الضغط يكون كبير جدا، فلا بد من إيجاد وسائل أخرى لتمويل الميزانية وحتى خدمة الدين كذلك، لأنه هذه الدول التي تعاني من مديونية كبيرة جدا زائد المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها محليا مثل ما هو الوضع مثلا في فرنسا، فهذا يؤثر عليها في الأسواق المالية.
دكتور، تحدثتي عن وسائل أخرى على هذه الدول أن تجدها لسد العجز، مثل ماذا؟
الوسائل الأخرى، أنا حكيت على تصنيع العسكري اللي يكون له عائد طبعا، لأنه أغلب الشركات المصنعة الأسلحة العائد اللي تحصل عليه جزء منه يرجع إلى الميزانية، يعني يمول الاقتصاد الوطني.
بينما إذا كانت غير مصنعة،
إذا كانت غير مصنعة أو حتى الدول المصنعة تعاني أيضا من هذه الإشكالية، اللي هي إيجاد حلول أخرى حتى تمول الميزانية وحتى تمول المساعدة كذلك لأوكرانيا. فهنا أغلب الدول حسب ما التقارير المتوفرة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أنه أول مصدر للإيراد للأسف هو الضرائب. ثم تأتي القطاعات الجانبية أخرى مثل السياحة وكذلك الزراعة لغير ذلك، لكن لا تمول بشكل كافي المصروفات أو المدفوعات التي تخصصها الدولة لمساعدة أوكرانيا، والتي تعدت حسب آخر أرقام 167.4 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا خلال تقريبا 4 سنوات من الحرب. فبالتالي زيادة الضرائب هذا سيخلق أولا شغب على مستوى الدول التي ستواجه العائلات والأفراد بشكل عام الذين يعملون، والذين سيقتص من راتبهم جزء كبير جدا من الدخل، وهذا طبعا مع غلاء المعيشة والتضخم الكبير سيؤثر على قدرتهم المعيشية وعلى استثماراتهم إلى غير ذلك. ثم يأتي كذلك تأتي الشركات التي ستعاني كذلك بشكل كبير، وهو ما يدفعها إما إلى الإفلاس الإغلاق أو إلى البحث عن دول أخرى تكون أقل، تعاني من أقل الضغط الضريبي. فبالتالي في كلتا الحالتين ستتعرض دولة التي تزيد من الضرائب إلى ضغط مجتمعي كبير جدا، وضغط الأحزاب السياسية التي تسعى إلى عدم رفع الضرائب، وهذا ما لاحظناه آخر آونة خاصة في فرنسا مع عدم التمكن من قرار ميزانية 2026. صحيح. وهذا صحيح. بالضبط، لأنه جانب زيادة النفقات العمومية بزيادة الضرائب وكذلك إخفاء بعض المزايا المتعلقة مثلا بالضمان الاجتماعي والتقاعد لغير ذلك، هذا يؤثر بشكل كبير على الأفراد. فهنا إيجاد حل وسط يكون صعب جدا في ظل عدم وجود وسائل أخرى لتمويل الميزانية للأسف.
دكتور، أنت تعلمين أن أغلب دول منطقة اليورو هي تحت مظلة البنك المركزي الأوروبي. البنك المركزي صحيح. الأوروبي رفض خطة تقدمت بها المفوضية الأوروبية، وهي خطة إنقاذ لضمان قرض لأوكرانيا ب 140 مليار يورو، وهي من الأموال الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي كعقوبة على روسيا لاجتياحها أوكرانيا. كيف ممكن حل بديل عن ذلك؟ لأن البنك المركزي رفض هذه الخطة لأنها تمس بسياسته.
نعم أكيد، هذا أمر طبيعي جدا، لأنه حتى نرجع لبداية الحرب الروسية الأوكرانية لم يكن أحد الطرفين إما روسيا أو دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا بشكل عام يتوقعون أن تمتد الحرب كل هذه الفترة 4 سنوات. لأنه اجتماع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مع بعض تحت مظلة حلف الناتو كان من الممكن أن يساهم بشكل أن يسرع في وقف الحرب ضد أوكرانيا، لكن للأسف استمر الحرب لمدة أطول، وهذا استنزف الموارد المالية لكل الدول التي تورطت فيه. البنك المركزي ليس لديه سلطة واسعة إن صح التعبير فيما يتعلق بقرارات المالية خاصة لدعم الحروب، خاصة أن وافق في ما سبق على تمويل الحرب في أوكرانيا، ثم خلق صندوق آخر لتمويل هذه الحرب اللي هو U4 المساعدة لأوكرانيا. فبالتالي كان من المفروض أن يفي هذا الغرض بتمويل الحرب، لكن في ظل المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها أغلب الدول صعب جدا الاستمرار في هذه السياسة، خاصة وأنه أغلب الدول تعدى الدين فيها 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما كان يرفضه في البداية كذلك البنك المركزي الأوروبي، لأنه من الشروط المالية في لكل الدول المنضمة إلى الحزب لا يتعدى حجم الدين بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي 3%، ولكن كل هذه الدول حتى الدول الكبرى يعني لاقتصادياتها كبيرة مثل ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا كلها تعاني من دين مرتفع جدا، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعدى 3%.
عذرا لو سمحتي لي دكتور، يجب عدم تعدي نسبة 3% من الناتج المحلي بالنسبة لعجز الموازنة، أما بالنسبة للدين فلا يجب تعدي نسبة 60% من الناتج بحسب معاهدة ماستريخت الأوروبية.
نعم، هذه هي الإشكالية الرئيسية لرفض صندوق البنك المركزي لتمويل الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه بأخذ عين الاعتبار الأرقام المختلفة لأغلب الدول مثل ما حكيت قبل قليل، حتى المتقدمة منها واللي عندها اقتصاد قوي فهي تعدت 100% من الدين بالمقاربة مع الناتج المحلي الإجمالي.
طيب دكتور، ماذا ممكن أن نقول للمستمع الذي يستمع علينا الآن في هذا البرنامج؟ كيف ممكن أن تؤثر التمويلات الأوروبية للحرب في أوكرانيا على جيبه، على معيشته، على مستقبله الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة؟
نعم، للأسف لا يمكننا أن نكذب على المواطنين أنه الحرب ليست لديها آثار، إن كانت الدولة مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وهذا عاهدناه في السنوات القرون الماضية حتى خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية والآثار التي ترتبت على أغلب الدول. لكن للأسف اليوم الاقتصاد العالمي يتأثر بكل ما يحدث على مستوى العالم، فأي هزة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو في الصين تنعكس على أغلب الدول في المناطق الأخرى، منها في الاتحاد الأوروبي، منها في المنطقة العربية إلى غير ذلك. مصداقية الدول مهمة جدا، لأنه خاصة فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فإذا الدولة ظلت متمسكة نوعا ما بقرارات فعالة على المستوى الوطني فإنه هذا ينعكس كذلك على الخارج، مصداقيتها اتجاه الدول الأخرى واتجاه كذلك الجهات الممولة والمقرضة، هذا أمر ضروري جدا. لكن إذا كانت الدولة قد فقدت هذه المصداقية وثقة المؤسسات المالية الأخرى فلا تستطيع للأسف أن تحصل على ديون إضافية أو أنه تزيد نسبة الفائدة على الديون التي يمكن أن تحصل عليها من أجل تمويل الديون،
وبالتالي تصنيفها ينخفض.
نعم بالضبط، ومثل ما حكيت أنه للأسف أغلب الدول الاتحاد الأوروبي تعتبر الضريبة هي المصدر الأساسي للدخل، إن كان على الأفراد وعلى الشركات، في ظل رفض طبعا زيادة الضريبة على الأثرياء أو على الأصول المالية المرتفعة جدا حتى لا يؤدي كذلك إلى هروب الثروات إلى الخارج مثل ما هو الحال للأسف حاليا، فلم يبقى إلا الضرائب على الأفراد وعلى الشركات، لكن للأسف الثمن سيكون باهظ جدا، لأنه رح تزيد نسبة البطالة، رح تزيد نسبة الفقر، رح تزيد نسبة يمكن الجرائم حتى لغير ذلك، فهذا يخلق مشاكل إضافية، فبالتالي يجب أن ننظر إلى موضوع المساعدات العسكرية بشكل عقلاني، أنه إذا كان التصنيع العسكري مرتفع ويساهم بتحسين الدخل وكذلك امتصاص البطالة والعائدات المالية على الدولة تكون مرتفعة من أجل كذلك تسيير الاقتصاد الوطني فهذا يكون جانب إيجابي جدا، لكن إذا كان الجانب سلبي بمعنى أنه في هناك مساعدات عسكرية بلا مقابل للأسف سيعود بشكل سلبي على الدول نفسها على الاقتصاد الوطني، وأول ما يتضرر هم المواطنون، أنهم المعنيون بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية إما المالية والنقدية التي تتخذها الدولة، ومن ضمن السياسات النقدية وحتى المالية للأسف هي إما تخفيض الإنفاق العسكري يسمى بالسياسة التقشفية، أي تخفيض الإنفاق الحكومي بشكل عام، وكذلك تخفيض السيولة وزيادة نسبة الفائدة، وهنا سيدفع بالأفراد للأسف إلى عدم الاقتراض من البنوك من أجل إما الادخار أو الاستثمار. فبالتالي لابد من إيجاد حلول تكون مناسبة. يمكن القطاعات التي لا تكون مهمة بشكل كبير يمكن للدولة أن تخفض الإنفاق الحكومي بالنسبة لها، لكن كل ما يتعلق بالأفراد والمواطنين وكذلك من أجل تجنب مشاكل اجتماعية كبيرة مثل البطالة الجريمة إلى غير ذلك، فهنا لابد من الحرص على الأقل أن على توفير حياة كريمة للمواطن، لكن في نفس الوقت تحفيز الشركات وتحفيز الاستثمارات المحلية من أجل دعم الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالقطاعات التي تساهم في هذه التنمية الاقتصادية.
نعم، الأستاذة الجامعية في مادة الاقتصاد، اقتصاد السياسي واقتصاد الحروب، دكتورة نسيمة أهاب العسمنة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق راديو أوريون.
شكرا جزيلا لك. شكرا.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.